بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم ما بعد. طيب، تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على الأصناف الربوية، وذكرنا أن الأصناف الستة مجمع عليها، وإنما الخلاف هل يقاس عليها غيرها أم لا، هل يقاس عليها غيرها أم لا. وذهبنا في الدرس الماضي إلى أن القول الأظهر والأسلم البقاء على ماذا؟ البقاء على ما جاء به النص، أو على ما جاء فيه، على ما جاء فيه النص، لأن ما عداه من العلل محتملة، ما عداه من العلل محتملة، على أن العلماء المتأخرين بل وقبل المتأخرين بالنسبة للذهب والفضة، بالذهب والفضة يكاد يكون قولهم واحد، لا سيما كما سمعتم المتأخرين في أن الذهب والفضة معلل، الذهب والفضة الحكم فيه ماذا؟ معللا. وعلى هذه المسألة، بناء على هذه المسألة تأتي معنا مسألة العملة الورقية، مسألة العملة الورقية، لأن لو قلنا بأن الذهب والفضة ليس بمعللين الأصل فيهم، أو الأصل بقى على هذه ست الأصناف، وأن الذهب والفضة كغيرها من الأصناف لا يلحق بها غيرها، تأتي علينا مسألة العملة الورقية، تأتي علينا مسألة العملة الورقية. فالحاصل مسألتنا في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا على هذه المسألة، وهي من المسائل العظيمة في هذا العصر المتأخر. وقبل أن نذكر كلام العلماء فيها، نذكر ما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، ينبغي لنا أن نتنبه لأمر مهم، وهو أنه ينبغي لطالب العلم أن يبقى في مثل هذه المسائل الحادثة مع السواد الأعظم، مع السواد الأعظم من علماء الأمة المشهود لهم بالعلم، المشهود لهم بالعلم والأمانة والديانة والصيانة، فلا يخرج عن قول هؤلاء الجمهور إلى قول بعض أو أفراد من العلماء قد يكونون خالفوا في بعض أو في أحد تلك المسائل الحادثة. لماذا؟ لأن البقاء مع هؤلاء أسلم، ولا سيما إذا قلنا أن الأمر ليس فيه دليل واضح صريح، يعني في المسائل التي يخفى علينا الحكم أو يخفى علينا الدليل، وإنما هي اجتهادات، وإنما هي اجتهادات العلماء وكذلك استنباطات العلماء، فينبغي لنا في مثل هذه الحالة أن نبقى مع ماذا؟ مع الجمهور، مع السواد الأعظم، مع السواد الأعظم. وهذه صراحة مسألة ليس في المسائل العصرية، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كما في مجموع الفتاوى، ذكر كلاما نحو فيها نحو هذا الكلام في المسائل التي يقع فيها الخلاف ولا يظهر فيها مرجح، يعني يكون أمور مستنبطة والمرجح ليس بظاهر، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع الإنسان؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ينبغي في مثل هذه الحالة أن يبقى على قول الجمهور، أن يبقى على قول الجمهور، أي إذا جاءت مسألة ما ظهر لك فيها القول الراجح، أو كان القول الذي هو خلاف قول الجمهور ليس بتلك القوة التي يستطيع الإنسان أن يخرج عن قول الجمهور إلى قول غيرهم فيقول الراجح قول كذا وكذا خلافا للجمهور، متى يقول؟ إذا ظهر الدليل واضحا جليا. أما إذا كان الأمر محتمل وإنما استنباطات وإنما اجتهادات، فينبغي لطالب العلم أن يبقى مع اجتهادات الجمهور، يبقى مع اجتهادات الجمهور، والواحد قد يدخل عليه الخطأ ما لا يدخل على ماذا؟ على الجماعة. الواحد قد يدخل على الخطأ ما يدخل على الجماعة. ونحن نتكلم على إيش يا جماعة؟ على المسائل الاجتهادية التي النص فيها يكاد يكون خفيا، إنما هي استنباطات، إنما هي استنباطات. ومن هذه المسألة، ومن هذه المسألة التي نحن اليوم في صددها بإذن الله جل وعلا، هذه المسألة المعروفة عند العلماء رحمهم الله تعالى بمسألة الأوراق النقدية. مسألة الأوراق النقدية، هل يجري فيها الربا أم لا يجري فيها الربا؟ ونقرأ كما ترون ما ذكره شيخنا عبد الرحمن العدني حفظه الله تعالى في ملزمته في مسائل البيوع والربا، يعني ذكر جمعا جيدا عن المتقدمين وكذلك المتأخرين. وهذه المسألة وهذا البحث يعني كذلك تناوله جماعة من المعاصرين في بحوث خاصة، في بحوث خاصة. فنبدأ بقراءة ما ذكر في هذه الملزمة. قال: مسألة الأوراق النقدية. قال: إذا خرجنا بأن الأصناف الستة فقط هي التي يجري فيها الربا، وعلمنا أنه لا يلحق بالبر والشعير والتمر والملح شيء، بقي هل يلحق بالذهب والفضة شيء؟ هل يلحق بها الأوراق النقدية التي صارت ثمنا للأشياء في هذا العصر وقيما للمتلفات؟ هل تلحق بها؟ بمعنى أنه لا يجوز فيها ربا الفضل والنسية أم لا؟ واضح هذه المسألة جماعة؟ قال: هل يجوز لشخص أن يشتري 100 ريال ب90 ريالا أو يبيع 1000 ريال إلى أيام ب1000 ريال؟ هذه هي المشكلة الحاصلة في هذا العصر. لذا سنستعرض لمسألة الأوراق، سنستعرض مسألة الأوراق النقدية، يعني سيتكلم على هذه المسألة. قال: هذه الأوراق النقدية لم تكن موجودة عند المتقدمين، وإنما كان عندهم ما يسمى بالفلوس من النحاس والمعدن. والفلوس جمع فلس، كان الملوك والسلاطين يضربون عملة من النحاس أو المعدن يشترى بها الأشياء الحقيرة، الأشياء الحقيرة كما ذكر ذلك النووي في المجموع وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى. قال: وقد اختلف المتقدمون في الفلوس هل يجري فيها الربا أو لا، يعني مسألة قديمة قد تكلم عليها الأئمة كمالك والشافعي وأحمد، سيأتي الكلام عليها بإذن الله جل وعلا. قال: فإذا ذكر بعض المعاصرين في كتيب له أن قيمة الفلس سدس الدرهم، أن قيمة الفلس سدس الدرهم. قال: أقوال العلماء في الأوراق النقدية، أقوال العلماء في الأوراق النقدية. القول الأول قول جماعة من العلماء منهم الشنقيطي، العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان في تفسيره سورة البقرة من كتاب الأضواء. قال: هؤلاء، يعني ذكر أن هؤلاء العلماء على أن الأوراق النقدية سندات بدين على جهة مصدرها، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها. يعني القول الأول، نوضح القول الأول ما معناه. القول الأول يقول أن العملة الورقية التي يتعامل بها الناس يقول إنما هذه إنما هي سندات. سندات لماذا؟ قالوا سندات لدين، سندات لدين، يعني كأن الدولة لها دين عند أو للناس دين عند الدولة، فتعطيهم مقابل الدين أوراق، وهذه الأوراق ثالث المفعول كما يقولون. واضح يا جماعة؟ يعني ما أشبه ما يكون اليوم ما يقال بماذا؟ بالكمبيالات أو الشيكات أو ما شابه ذلك. واضح؟ فهم يقول أن هذه العملة الورقية مثل هذا، هي مبلغ مال مقابل إيش؟ مقابل دين، مقابل إيش؟ دين. يعني هي من حيث الحقيقة لها قيمة؟ جواب لا، هي ليس لها قيمة ولا لها ثمن، إنما هي ورق كأنها ضمانة، هذه ورقة مقابل إيش؟ مقابل دين. طيب، استدلوا على قولهم بأمور، منها قالوا: تعهد الجهة المصدرة له أو المسجل على كل ورقة نقدية بدفع قيمتها لحاملها عند طلبه، مسجل يقولون في العملة الورقية أنه يدفع قيمتها لحاملها عند طلبه. قال وهذا موجود الآن في بعض العملات كقوله تتعهد مؤسسة النقد بدفع كذا وكذا، كما في الشيكات وبعض الشركات تتعامل بهذا المعاملة، فهم يقولون أن هذه الأوراق النقدية مثل هذا. واضح يا جماعة؟ يقول هذه الأوراق النقدية مثل هذه الورقات والسندات التي فيها يعني تعهد الجهة المعينة بدفع المبلغ المعين ما تحتاجه الإنسان. قال أبو عبد الله يعني الشيخ عبد الرحمن وهذا تعهد صوري لا حقيقي. قال وإن كانوا قد بدأوا بهذا الأمر وعلى هذا الأساس إلا أن هذا ليس واقعا، أي الآن كان في القبل من قبل أول ما بدأوا بالعملات الورقية لعلهم بدأوا بهذه الصورة، أما الآن ليس كذلك. قال رحمه الله طيب. قال القول الثاني باء إن أو إنها أوراق لا قيمة لها في موافين فهي متشابهة في حجمها، وهذا من فئة ألف وهذا من فئة عشرة، فهذا يدل على أنها سندات بدين، يعني أوراق من حيث هي نفس الورقة، ورقة الحجم حقها نفس الورقة، لكن هذه مسجل عليها قيمتها ألف، هذه قيمتها مئة، هذه قيمتها عشرة، فإذا هي سندات لها قيمة باعتبار ماذا؟ باعتبار ما عند ذلك الإنسان أو تلك الجهة من الدين. قال ثمرة هذا القول الأول أنه لا يجوز أن يشترى بها شيء موصوف في الذمة، أي سلم، ما جاء في مسألة السلم في الذمة سواء على جهة البيع أو السلم، لأنه دين بدين. واضح يا جماعة؟ قال وصورة شراء الموصوف في الذمة على جهة البيع هي أنه لا يجوز أن تأتي بهذه الأوراق إلى شخص وتريد منه سلعة من السلع وهي غائبة، أي غير غائبة، ليس معناه أنها غائبة عن عين الرجل، لا، معناه أنها غير موجودة، أنها غائبة أي غير موجودة، لأن هذا عندهم من بيع الدين بالدين، لأن هذا عندهم من بيع الدين بالدين. واضح هذا جماعة؟ يقول هذه الآن لو أعطيت الرجل ورقة مثلا قيمة مثلا ألف سعودي، فقلت له يا فلان هذه ورقة يعني هذه يعني مقابل أن تأتيني مثلا بعشرة آصع من التمر بعد شهر، يقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيع دين بدين. لماذا؟ لأن أصل هذه الورقة إيش؟ دين. واضح يا جماعة؟ أصل هذه الورقة ماذا؟ دين، وأنت الآن ستقدمه لشيء بماذا؟ في الذمة، إذن شراء دين أو بيع دين بدين. وقد جاء كما مر معنا فيما مر أنه نهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وإن كان الحديث لا يصح، لكن كما مر معنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نقل الإجماع على هذا. واضح هذا؟ طيب طيب. قال وصورة السلم هي أن لا يجوز أن يدفع مئة ريال وتسلمها في طن من الحديد إلى بعد سنة، لأن هذه الأوراق ليس فيها دفع رأس المال في مجلس العقد، إنما هي ورقة من مال غائب، ومن شرط السلم أن يكون رأس المال جميعا مدفوعا في مجلس العقد، تقدم معي في مسائل السلم. طيب الثاني، وقالوا أيضا لا يجوز استبدالها أو بيعها بنقد ورقي من جنسها أو من غير جنسها، كما لا يجوز بيعها بذهب ولا بفضة لعدم التقابض، لعدم التقابض. لماذا؟ لأنها ورقة، وإنما المال أين يا جماعة؟ غير موجود، وتلك ورقة والمال غير ماذا؟ موجود. فلو أن إنسان يقول بادل إنسان هذا بألف وهذا بألف أو لا يجوز. لماذا؟ لماذا يا جماعة؟ لأنه بيع ماذا؟ دين بدين، بيع دين بماذا؟ بدين، وغائب بغائب، وغائب بغائب، ويشترط في هذه في الذهب والفضة أن يكون ماذا؟ أن يكون متقابضين. واضح هذا جماعة من ثمار هذا القول. وقالوا أيضا لا يجوز استبدالها أو بيعها. طيب تقدم هذا. طيب نحن نقرأ كما يقال الأشياء المهمة. طيب قال فلا يجوز عندهم استبدال ألف اليمني مثلا بالورقة النقدية اليمنية أو غير يمنية، فلا يجوز سواء كان من جنسها أو من غيره أو من غيره، ولا يجوز عندهم شراء الذهب بالفضة بهذه الأوراق، شراء الذهب بالفضة بهذه الأوراق النقدية، لأن هذه العملة عبارة عن سند بدين، فلا يجوز أن تشترى أن تشتري العملة بالدين، فلا بد من التقابض. هذه أمور عجيبة التزمها العلامة الشنقيطي رحمه الله، يعني واضح هذا يا جماعة؟ ما دام دين بدين فكما سمعتم لا عندهم لا يجوز أن تشتري مثلا ورقة عندك بألف سعودي، لا يجوز أن تشتريها مثلا بستين ألف يمني على صرف اليوم. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأنه دين بدين. طيب عندك مثلا 1000 سعود يقول أريد أشتري ذهب، ذهب يسوق الذهب، تقول أشتري منك ذهب، يقول لا لا يجوز. لماذا؟ لأنه شراء ذهب بدين، والذهب يشترط فيه ماذا؟ التقابض. وهكذا من المسائل ذكرت. فالحاصل أن هذا ما ذهب إليه العلامة الشنقيطي، قال ولا يخفى ما في هذا القول عن الشيخ عبد الرحمن، ولا يخفى من ما في هذا القول من التضييق على الناس، مع أن هذا القول مرجوح. فالقول مرجوح. طيب، يعني قال ومما يؤيد أن هذه الأوراق النقدية ليست سندات بدين، وأنها إنما هي قيمة مالية فورية، أنها تختلف عن الشيكات والكمبيالات. طيب، قال مما يؤيد أن هذه الأوراق النقدية ليست سندات بدين، وأنها إنما هي قيمة مالية فورية، أنها تختلف عن الشيكات والكمبيالات. من أي وجهة؟ قال فلو قدر أن هذه الأوراق ضاعت، فما الحكم؟ الحكم أنها لا عبرة بها، إذا ضاعت لا عبرة بها، واضح. لكن بخلاف الشيك أو كمبيالة إذا ضاعت، واضح يا جماعة؟ الرجل ما دام ماله موجود ما دام أن ماله موجود يرجع إلى هذا، ضاع علي الشيك فأريد الشيك مكان الشيك، وإذا استلم مالي إلى غير ذلك، واضح يا جماعة أم لا؟ فالمال محفوظ. بخلاف هذه إضاعة العملة الورقية، يذهب إلى أين؟ هل يذهب إلى البنك يقول لهم يا جماعة هذه ورقة ضمان ضاعت علي وأنا أريد المال حقي؟ لا. فإذا فرق بين هذا وهذا، يعني فرق بين العملة وبين الشيكات، وبين الشيكات والكمبيالات. طيب، وأيضا مما يذكر في هذا أن هذه العملة لو تغيرت، مثلا عملة الحكومة، حكومة غيرت عملتها، إذا كان دين الدين يبقى على ما هو عليه، واضح يا جماعة؟ لكن إذا غيرت الحكومة عملتها فيلزم من هذا ماذا؟ إما أن يغير، يسارع بتغيير العملة الورقة بورقة أخرى، وإلا فلا قيمة لها، واضح يا جماعة؟ ولو كانت ورقة أو سند بدين لما ضره، لماذا؟ لأن الأصل عندهم، واضح يا جماعة؟ إذن دل هذا على أن قيمتها فيها، على أن قيمة تلك الورقة النقدية فيها لا في الدين المحفوظ، واضح هذا أم لا؟ فهذا مما يبين أن ضعف هذا القول. الثالث، الثمرة الثالثة من هذا القول، أي مما التزمه العلامة الشنقيطي رحمه الله، أنهم يقول إذا قلنا إنها سندات بدين فلا زكاة فيها، على قول من يقول لا زكاة قبل الدين. والمسألة خلافية في باب الزكاة، يعني هذه مسألة معروفة في باب الزكاة، هل في الدين زكاة أم لا؟ فمن قال في أنه، من قال بأن فيه زكاة، الأمر واضح سهل، واضح. من قال لا، لا زكاة في الدين حتى يقبض، يكون على هذا القول من عنده أوراق نقدية ليس عليه ماذا؟ ليس عليه زكاة. لماذا يا جماعة؟ لأنه في دين، فيبقى على هذا الدين إلى كما يقال مدى الحياة، لأن الأوراق نقدية يتعامل فيها، واضح يا جماعة؟ طيب، فهذا خلاص ما ذكر عن قول علامة الشنقيطي رحمه الله. يعني خلاصة هذا القول أنه كما سمعتم يجعل الورقة هذه مقابل إيش؟ مقابل دين عند الجهة المعينة، ليس لها قيمة في نفسها، ليس لها ثمن في ماذا؟ في ذاتها. ثم يترتب على قوله هذه الأقوال مذكورة. القول الثاني في المسألة قول عليش المالكي وتبعه كثير من علماء المالكية، أن هذه الأوراق النقدية عرض من عروض التجارة. ذكر هنا الشيخ عبد الرحمن في الحاشية، قال فرق بين العرض والعرض، قال أما بالسكون فهو الأموال عدد الذهب والفضة، وأما بالفتح فهو عرض الدنيا بما فيها الذهب والفضة. طيب، قال لها ما لعروض التجارة من أحكام، وهذا القول يجعل الأوراق النقدية من جملة الأموال على الذهب والفضة، يعني كأنه ملابس، واضح جماعة؟ كأنه أشياء من الأشياء التي يتاجر بها، قالوا والأصل في المعاملة الحل حتى يرد دليل بالمنع، واضح جماعة؟ إذا كان كذا يجوز فيها البيع والشراء والدين إلى غير ذلك، لأن ملك غيرها، من عروض تجارة يجوز فيها البيع والشراء. قال وثمرة هذا القول عدم جريان ربا الفضل فيها، فيجوز بيع ورقة من فئة 100 بورقة من فئة 50. الثاني عدم جريان ربا النسيئة فيها، فيجوز بيع 100 ب120 إلى أجل، أو 100 ب100 إلى أجل. واضح هذا جماعة أم لا؟ لماذا؟ لأنها عروض عندهم، عروض تجارية، يعني كأنه كتاب، كأنه كتاب يقول لا قيمة. يجوز الإنسان يشتري كتاب بكتاب، كتاب بكتابين. لماذا؟ لأنها عروض. واضح هذا جماعة؟ طيب القول الثالث قول جماعة من العلماء منهم السعدي وابن عثيمين، قول جماعة من العلماء منهم السعدي أي العلامة السعدي والعلامة ابن عثيمين، أن هذه الأوراق، أن هذه الأوراق النقدية كالفلوس. وتقدم معنا إيش الفلوس؟ هي كما تقدم معنا ما يضربها الحكام من نحاس ومعدن في الزمن الأول. قالوا فما ثبت الفلوس يثبت لها، وهذا يجرنا لزاما لمعرفة حكم الفلوس أي عند المتقدمين. وقد اختلف العلماء، اختلف العلماء في حكم الفلوس الآتي، في حكم الفلوس على الآتي. أولا، هل يجري فيها ربا الفضل؟ قول مالك وعبيد الله، قول مالك وعبيد الله بن الحسن ومحمد بن الحسن، وهو وجه عند الشافعية مرجوح حكاه الخراسانيون، قالوا بجريان الربا، قالوا بجريان الربا فيها أي ربا الفضل. فعند هؤلاء لا يجوز بيع فلس بفلسين ولو كان يدا بيد، ولو كان يدا بيد، يعني حكمه كحكم الذهب والفضة، حكمه كحكم الذهب والفضة، لا يجوز فيه ماذا؟ التفاضل. ومن باب أولى النساء، ومن باب أولى النساء، لأن ما جاء ما امتنع فيه التفاضل امتنع فيه إيش؟ النساء من باب أولى. وما امتنع فيه النساء، هل يجب أن يمتنع فيه التفاضل؟ لا يجب. فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب القول الثاني قول الجمهور، قالوا لا يجري فيها الربا ولو كانت نافقة. ومع النافقة كما في الحاشية الفلوس، قال أو الفلوس منها النافقة وهي التي يتعامل بها الناس في السوق، وكاسدة وهي التي ترك الناس التعامل بها لقدم عهدها أو لأمر الوالي. فالجمهور قالوا لا يجري فيها الربا ولو كانت نافقة لعدم النص والإجماع، لعدم النص والإجماع، لا يجري فيها ربا الفضل، لا يجري فيها ربا الفضل. قال ثانيا، ما حكم بيع الفلوس بأحد النقدين نسيئة؟ فيه قولان، يعني الأول في الفضل، الآن النسيئة. مذهب مالك والمشهور عن أحمد وإحدى الروايتين عن أبي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة المنع. واضح هذا يا جماعة؟ يعني مالك في هذه المسألة يتعامل معك معاملة الصنف الواحد من الذهب والفضة، لا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه كذلك إيش؟ النساء. وكما سمعتم هو كذلك رواية عن أحمد، رواية عن أحمد، وكذلك قول أبي حنيفة أنه ينهى عن النساء. طيب القول الثاني مذهب الشافعي وأبي حنيفة في الرواية الأخرى، وهي رواية عن أحمد قالها واختارها جماعة من الحنابلة منهم ابن عقيل وشيخ الإسلام كما في اختيارات الجواز، أي أنهم لا يرون فيها لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. واضح؟ قال والذين جوزوا النسيئة والفضل لعدم النص، والذين جوزوا النسيئة والفضل بماذا استدلوا؟ قالوا بعدم النص أو لعدم النص والإجماع. قالوا لا دليل على التفصيل بين ربا الفضل وربا النسيئة، لا دليل على التفصيل بين ربا الفضل وربا النسيئة، بمعنى أنه ما ثبت في الفضل ثبت في هذا فيه النسيئة والعكس، أي في هذه الأوراق النقدية أو في هذه الفلوس، في هذه الفلوس. طيب والذين منعوا ربا النسيئة وأجادوا ربا الفضل، وأجادوا ربا الفضل، قالوا إن ربا النسيئة شديد والشبه فيه ماذا؟ كبيرة. واضح؟ قال وعلى هذا القول اختلف الملحقون للأوراق النقدية بالفلوس، يعني من ذهب إلى هذا القول؟ السعدي والعثيمين. قال فمن أجاد الفلوس، فمن أجاد في الفلوس ربا الفضل والنسيئة أجاز ربا الفضل والنسيان كما هو مذهب الشافعي وكما سمعتم اختيار شيخ الإسلام وغيره، جوزه كذلك في الأوراق النقدية، جوزه في الأوراق النقدية. قالوا حكم الأوراق النقدية كحكم ماذا؟ الفلوس، أي لا ربا فيها، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. طيب، ومن منع النسيئة دون الفضل؟ جوز ربا الفضل في الأوراق النقدية دون النسيئة، ومن منع النسيئة دون الفضل جوز ربا الفضل في الأوراق النقدية دون النسيئة. قال والعجب أن هذا القول الثاني هو اختيار السعدي، القول الثاني أي المنع في ماذا؟ في الأوراق النقدية النسأ، وجوز فيه التفاضل. قال ورجحه ابن عثيمين كما في شرحه لبلوغ المرام، رجحه ابن عثيمين كما في شرحه لبلوغ المرام. قال هم قاسوه على الفلوس، هم قاسوه على إيش؟ على الفلوس. قال والجواب أن هذا قياس مع الفارق، واضح يا جماعة، هم قاسوا هذه المسألة على إيش؟ على الفلوس، أنه ما دام الفلوس على قول بعض أهل العلم يجوز فيها ربا، يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء، واضح يا جماعة، قالوا كذلك القول في الأوراق النقدية يجوز فيها التفاضل لكن يجب فيه، يجب فيها التقابض، يجب فيها التقابض. فيقول هم قاسوا على الفلوس، والجواب أن هذا القياس قياس مع الفارق، يعني أصل مسألتهم بنوها على ماذا؟ الأوراق النقدية، على الفلوس. الآن هذا إلحاق وأصل فرع بأصل، هل هذا الإلحاق صحيح لأن العلة جامعة بينهما؟ يقول هذا القياس مع الفارق. لماذا؟ قال فالفلوس لا يتعامل بها إلا في المحقرات، واضح يا جماعة، الفلوس أو الفلوس لا يتعامل فيها إلا في ماذا؟ في الأشياء المحقرة. أما الأشياء الثمينة يتعاملون بماذا؟ بالذهب والفضة، بالذهب والفضة. قال أما هذه الأوراق النقدية فبعضها قد يكون أغلى من الجرام الذهب، قد يكون أغلى من الجرام الذهب. معروف أن الأوراق النقدية خاصة في أيامنا هذا، يعني كم لأن مثلا العملة 100 يورو مثلا أو 100 دولار كم تساوي جرام الذهب؟ واضح يا جماعة، تساوي مجموعة، يعني فحاصل أن الورقة الواحدة يعني أم 100 هذه، فكيف إن كانت أم 500 أو أم 1000 كم ستكون؟ يعني الورقة الواحدة قد تكون أكثر من الدينار والدينارين، واضح؟ فإذا الورقة الواحدة قيمتها قد تكون أكبر من ماذا؟ من الدينار والدينارين، فضلا عن الدراهم، فضلا عن الدراهم. فكيف يلحق، يعني كيف تلحق الأوراق النقدية بالفلوس؟ والفلوس إنما قيمتها عندهم قيمة سدس الدرهم من الفضة، سدس الدرهم من الفضة، ولا يتعامل فيها إلا في ماذا؟ في الأشياء المحقرات، الأشياء الصغيرة التي كما يقال لا يعتنى بها ولا ينظر إليها، واضح هذا؟ فقالوا إذن هذا لا يصح إلحاق هذا الفرع بالأصل ما للفارق. طيب، قالوا أيضا الأوراق النقدية حلت محل الذهب والفضة في رواجها وسداد الديون والوفاء بالالتزامات الأخرى، أيضا هذا جواب آخر، هذا جواب آخر من أن الأوراق النقدية حلت محل الذهب والفضة بخلاف الفلوس. الذهب والفضة كانت ماذا؟ موجودة وهي السائدة وهي العملة المعتبرة، وإنما الحكام أو بعض الولاة يعني أدخل هذه الفلوس لأجل ماذا؟ لأجل التعامل في الأشياء المحقرة، وإلا الأصل فهو التعامل في ماذا؟ التعامل بالذهب والفضة، واضح يا أخوان؟ إذن إلحاق الورق النقدية بالفلوس إلحاق مع وجود إيش؟ مع وجود الفارق، فإذا لا يصح القياس، لا يصح القياس فيها. قال والشيخ رحمه، والشيخ سعدي رحمه الله رجح منع ربا النسيئة في هذه الأوراق النقدية. والعجيب أن العثيمين رحمه الله صرح بهذا القول فقال وهو قول وسط بين قول من قال بإلحاق الأوراق النقدية بعروض تجارة وبين قول من قال بإلحاقها بالذهب والفضة. الذي قال إلحاقها بعروض تجارة قال ماذا؟ ليس فيها ربا ولا زكاة، واضح؟ إلا أن تكون ماذا؟ معدل التجارة. ومن قال بإلحاقها بالذهب والفضة قال فيها ماذا؟ فيها الزكاة، وهي كذلك ماذا؟ يعني مبلغة النصاب، وكذلك فيها الربا، يدخل فيها الربا، يشترط فيها ما يشترط فيه الأصناف الربوية. قال لأن الذي يلحقه بالذهب، يعني الشيخ عثيمين يقول لأن الذي يلحقه بالذهب والفضة يمنع فيها ربا الفضو والنسيئة ويجب فيها الزكاة، والذي يلحقها بعروض تجارة فلا زكاة عنده فيها ولا ربا فضو ولا ربا نسيئة. قال وعلى هذا القول قول السعدي يجوز أن يباع الريال بالريالين، أي ريال السعودي بالريالين واليمني مثلا ريال بالريالين، المئة بالمئتين، ولا يجوز النسيئة. ولا يجوز النسيئة لماذا؟ لما تقدم. فلا يجوز بيع المئة بمئة إلى أجل، عند السعدي رحمه الله لا يجوز بيع المئة بمئة إلى أجل. لماذا؟ لأن النساء لا يجوز في الأوراق النقدية، بمعنى أنه يجب التقابض في الأوراق النقدية ويجوز إيش؟ ويجوز تفاضل. قال فلا يجوز بيع المئة بمئة إلى أجل، مع أن السعدي وسع فقال يجوز النساء إذا لم يكن مشروطا في المجلس. الشيخ السعدي كذلك وسع، واضح يا جماعة؟ يعني يقول يجوز النساء إذا لم يكن مشروطا في المجلس، إذا لم يكن مشروطا في المجلس، إذا لم يشترط أحدهما على الآخر أن يكون ماذا؟ الثمن مؤجلا. واضح يا جماعة؟ إذا لم يشترط أحدهما على الآخر أن يكون الثمن يا مؤجلا، يقول هذا أيضا يجوز. يعني مثلا إنسان قال إنسان يعني تبيعني مثلا مئة بمئتين على سبيل المثال، عملة ورقية، قال نعم، أخرج صاحب المئة المئة وصاحب المئتين أخرج المئة مئة أو مئة وخمسين، قال بقي خمسين، خلاص تأتي معي إلى البيت وأعطيك المئة أو الخمسين الباقية، أو غدا إن شاء الله أعطيك الخمسين الباقية، أو بعد ساعة تمر علي البيت وأعطيك الخمسين الباقية. يقول السعدي في مثال الصورة يجوز. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأنه ما اشترط عليه أن يكون آجلا. أما الشيخ العثيمين يقول قال ولكن العثيمين لم يوافقوا على هذه الصورة، فقال لا يجوز النساء سواء كان مشروطا في المجلس أم لم يكن. هذا اضطراد من الشيخ العثيمين. لماذا؟ لأنه إذا كان لا يجوز فيه النساء لا يجوز سواء كان متعمدا أم لم يكن ماذا؟ متعمدا، كان مشروطا أو لم يكن مشروطا، كبقية كغيرها من الأصناف، كغيرها من الأصناف. مثلا إنسان اشترى شعير بمثلا 10 أصع من الشعير بمثلا 5 أصع من البر من الحنطة، جمع 9 أصع قال بقي صاع، سمعتم؟ وهذا جمع 5 أعطاه، قال له خلاص صاع سأتيك به أو لك بعد ماذا؟ بعد ساعة. هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان إيش؟ يدا بيد. واضح يا جماعة؟ هذا لم يكن يدا بيد، بل بعضه كان ماذا؟ آجلا. فكذلك الورق إذا كان ورق النقدية إذا عاملوا ما هذه المعاملة يجب أن يكون التقابض في إيش؟ في المجلس، سواء اشترط أو لم يشترط. والشيخ العثيمين طردها هنا، لكن هل قوله هو الراجح؟ سيأتي إن شاء الله تعالى. القول الرابع قول جماعة من أهل العلم أن حكم الأوراق النقدية حكم ما استعيض عنها، حكم الأوراق النقدية حكم ما استعيض عنها، فإن كانت مطبوعة عن فضة فحكمها حكم الفضة، وإن كانت مطبوعة عن ذهب فحكمها حكم الذهب. وهذا القول ليس معمولا به الآن، فقد كانوا في بدء الأمر يعملون الأوراق النقدية غطاء من الذهب أو الفضة، رصيد، غطاء مع رصيد، وهذا أول ما ظهرت في أوائل الحرب العالمية الأولى. ولكن بعد ذلك بسنوات صارت هذه الأوراق النقدية تطبع ولا يشترط أن يكون لها غطاء من الذهب والفضة، وقد يكون الغطاء لهذه الأوراق هو قوة الدولة وقوة مركزها. أي الآن ليس معناه الدولة تدفع ذهب ترتفع حق العملة، تدفع ذهب ترتفع العملة، لا، قد تكون دولة ليست عندها يعني ذلك المال ولكن لها قوة، قوة في العالم، ولو كانت ليس عندها مصادر. واضح يا جماعة؟ فتكون عملتها أقوى من دولة أخرى قد تكون أثرى منها، لكن ليس لها قوة في الدول، ليس لها قوة في ماذا؟ في الدول. فالحاصل من هذا يعني نرجع إلى مسألتنا، وهي أنه ليس هذه الورقة النقدية مستعاض بها عن الذهب والفضة. نعم كان في أول الأمر، في أول الأمر جعلوها من أجل يعني كما ذكر بعض الباحثين أن هذا من مخططات المخططات الغرب، أن هذا الفعلة، أن هذه الفعلة من مخططات الغرب، حيث استطاعوا سحب تعامل المسلمين بالذهب والورق، وبداية استعاضهم بماذا؟ بالأوراق. قالوا هذه قيمة هذا نفسها بالضبط، ذهب وفضة، هذه مثل قيمة الذهب وفضة. ثم بعدها الفترة أضاعوا هذا الذهب والفضة، وبقي الناس يتعاملون بهذه الأوراق ليس لقيمة الذهب والفضة ولكن لقيمة الدولة ومكانتها. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذه كما ذكر بعض الباحثين أنها من المخططات الغربية لتكون الدول الأخرى أسيرة لها، فتقوم العملات بقيمة ماذا؟ الدولار الأمريكي. إذا قوي الدولار ضعفت، إذا نقص الدولار غير قويت، وهكذا تكون كما يقال السعر العالمي على سعر ماذا؟ على قوة الدولار الذي هو العملة الأمريكية. فتكون يعني يكون حاصل هذه المسألة أنه يكون ماذا؟ يكون فيه استقلال اقتصادي للدول الأخرى. لماذا؟ أنها هي المتحكمة، متى ما رفعت الدولار هبطت العملة الأخرى، متى ما ينزل الدولار ارتفعت عملة تلك الدولة، وهكذا. وهذا كما يقال من يعني هؤلاء يعني حرب عسكرية وحرب اقتصادية وحرب كما يقال دينية من جميع النواحي، يكيدون لأهل الإسلام بل يكيدون كما يقال لمن يكيدون له. نسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم. الحاصل نرجع إلى مسألتنا، أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الأوراق النقدية حكم استعيضت عنها، قلنا هذا ليس موجودا الآن، فإذا كان ليس موجودا الآن إذا القول ماذا؟ ليس له أثر. لماذا؟ لأنه ما بني عليه ليس موجودا الآن. القول الخامس قول الشافعي ومالك، وهو رواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو اختيار هيئة كبار العلماء بالأكثرية، وهو اختيار مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي. وكما ترون اختيار هيئة كبار العلماء وبالأكثرية، وكذلك يعني كذلك اللجنة الدائمة، هو ما ذكر هنا اللجنة الدائمة، وهو كذلك اختيار اللجنة الدائمة، وهو كذلك قول المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، مجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي. أنا قد جئت هنا وقد قرأنا فيما مضى معنا في مسائل الزكاة الكلام على هذا، أن العملة الورقية يدخل فيها ماذا؟ الزكاة، ويدخل فيها الربا. طيب، أشهد أن هؤلاء يقولون أن الورق النقدي نقد قائم بنفسه، أن الورق النقدي نقد قائم بنفسه كالذهب والفضة، ولذلك فالعملات الورقية أجناس تتعدد بتعدد جهات إصدارها. الذهب يعني هذه الأوراق النقدية كالأجناس تتعدد بتعدد ماذا؟ إصدارها. بمعنى الدولار جنس، مثلا العملة الورقية السعودية جنس، العملة الورقية اليمنية جنس. فإذا كانت أجناس فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ فبيعوا كيف شئتم إذا كان إيش؟ إذا كان يدا بيد. واضح؟ طيب، والجنس الواحد يجب فيه ماذا؟ التماثل والتقابض. يعني مثلا إنسان عنده 100 دولار، هل يجوز له أن يشتري من رجل آخر مثلا 110 دولار؟ يا جماعة متقابضا يجوز؟ لا يجوز. نسيئة كذلك لا يجوز. واضح؟ فالحاصل أن هؤلاء يقولون أن الورق النقدي نقد قائم بنفسه كالذهب والفضة. قال ولذلك فالعملات الورقية أجناس تتعدد بتعدد جهات إصدارها، جهات إصدارها. واضح؟ قال وهذا القول راجع إلى مسألة أن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة إنما هو الثمنية، وهذا هو قول الجمهور. يعني كما مرت معنا أمس إشارات، ونص جماعة من أهل العلم أن هذا القول قول الجمهور، أن العلة في الذهب والفضة إيش يا جماعة؟ الثمنية. فإذا كانت ثمنية فإذا يلحق بها ما كان مثلها، ما كان يلحق بها ما كان من الأثمان مثلها أو ما كان مثلها. نعم. قال يعني أن الشرع جاء بتحريم الربا في الذهب والفضة لكونهما ثمنا للأشياء، الأشياء تلك الأيام، وتلك الأيام. وهذا يجرنا إلى الخلاف في علة الربا والفضة، فالخلاف الآتي: قول الظاهر أن العلة كونهما قول الظاهر أن العلة كونهما أن العلة كونهما ذهبا وفضة، فالأمر تعبدي. الظاهرية باق على ماذا؟ على أصلين، ما هناك علة، هذا ذهب وهذا فضة، سواء كان يعني كما يقال يعني تبرا أو كان يعني مطبوعة يعني ذهب وفضة مسبوكة، أو كانت يعني كما يقال دراهم ودنانير. الشاهد أن بأي صورة من صور الذهب والفضة فالذهب لا يجوز أن يكون متفاضلا ولا يجوز فيه النساء، وكذلك الفضة، وكذلك الفضة. الشيخ العثيمين يقول: والشيخ ابن عثيمين لم يرتضي كون العلة في الذهب والفضة هي الثمانية، وقال ويرد على أن كون العلة الثمانية أنه قد ثبت في السنة جريان الربا في الذهب وليس بثمن، كما في حديث فضال بن عبيد في شراء القلادة قال: وظهر لي والله أعلم أن نقول في العلة فيهما أنهما ذهب وفضة، فيجري الربا فيهما مطلقا كما جاء النص، سواء كان ثمنا سواء كان ثمنا أو حليا أو غير ذلك. يعني الشيخ عثيمين وافق من في هذه المسألة؟ الظاهرية، واضحة جماعة. وصراحة القول من حيث القوة فيه قوة، القول من حيث القوة يعني كما هو ظاهر فيه قوة، باعتبار أن العلة في الثمانية، إذا قلنا العلة في الثمانية يلزم من هذا أن تكون أن يكون الذهب إذا لم يكن ثمنا، يعني مثلا ذهب المرأة التي تلبسه المرأة للزينة، هل يجوز فيه التفاضل؟ ليس بثمن. واضح يا جماعة؟ على هذا القول أنه ماذا؟ العلة الثمانية يجوز فيه التفاضل، يجوز فيه ماذا؟ التفاضل، لأنه ليس بثمن، ليس بثمن، ما كان ثمنا فهو الذي يعني الدنانير والدراهم هو التي يجري فيه الربا. القول الثاني قول الحنفية ومن معهم أن العلة كون كل طيب أن كون كل منهما موزون جنس. الثالث قول الشافعية ومالك ورواية عن أحمد أن العلة فيها الثمنية، أي أنهما ثمن الأشياء وقيمة لها، أنهما ثمن الأشياء وقيمة لها. لكن يقول الشنقيطي في التفسير: والعلة قاصرة عليهما عندهما، أي عند الشافعي ومالك. ما معنى قاصرة عندهما عليهما؟ أي على الذهب والفضة. قال: وهذا القول لا يساعد الفقهاء المعاصرين الذين ألحقوا الأوراق النقدية بالذهب والفضة بجامع علة الثمنية، لأن الذين قالوا بهذا إنما جعلوه مقصورا على الذهب والفضة، مع أن شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة قالوا بل هي علة متعدية إلى كل ما كان ثمنا. قال شيخ الإسلام أن العلة في ذلك أي تحريم الربا في الدنانير والدراهم هو الثمنية لا الوزن كما قاله جمهور العلماء، ولا يحرم التفاضل في سائر الموزونات كالرصاص والحديد والحرير والقطن والكتان. قال: وبما يدل على ذلك اتفاق العلماء، وهذا أقوى ما استدل به القائلون بالعلة أنها الثمنية، على إسلام النقدين في الموزونات، على إسلام النقدين في الموزونات، أي يجوز في النقدين السلم، يجوز في النقدين السلم. قال: وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل، فهذا إذن يقدح بعلة القائلين بأن العلة ماذا؟ هي الوزن. واضح؟ قال: فلو كانت الوزن لم يجز هذا. قال: والمنازع يقول، ذكر الكلام ثم قال: والتعليل بالثمانية تعليل بوصف مناسب، تعليل بوصف مناسب، فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارا للأموال يتوصل بها إلى معرفة مقادير الأموال، ولا يقصد الانتفاع بعينها، ولا يقصد الانتفاع بعينها. طيب، انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالحاصل أن شيخ الإسلام جعل الوصف المناسب أي العلة في الذهب والفضة ما هو الثمنية. وأيضا كلام ابن القيم بنحو هذا، فإنه رجح أن العلة الثمنية، ثم قال: والتعليل في الوزن ليس فيه مناسبة، فهو طرد محض بخلاف التعليل الثمنية. ثم ذكر ويقول الشنقيط أيضا في تفسيره: والتحقيق أن علة الربا في النقدين كونهما جوهرين نفيسين هما ثمن للأشياء، ثمن الأشياء غالبا في جميع أقطار الدنيا. واضح يا جماعة؟ يقول الشيخ الشنقيطي: والتحقيق أن علة الربا في النقدين كونهما جوهرين نفيسين هما ثمن الأشياء غالبا في جميع أقطار الدنيا، في جميع أقطار الدنيا. قال وهو قول هيئة كبار العلماء بالأغلبية والمجامع الأخرى، أن العلة إيش يا جماعة؟ الثمنية، أن العلة الثمنية. واستدلوا على أنه نقد قائم بنفسه علة الثمنية بأن هذه الأوراق تؤدي وظائف النقدين، فهي أثمان الأشياء ورؤوس أموال، وبها يتم البيع والشراء وإبراء الذمم والديون. ومن المعاني التي حرم لأجلها الربا في الذهب والفضة هي بعينها موجودة في الورق، في الورق النقدي. وقال ليس المقصود ذات الورق الورقة، وإنما ثمنها، فهي ليست عروضا، فهي ليست ماذا؟ عروضا. واضح يا جماعة أم لا؟ أي ليست ما، لماذا ما قلنا عروض؟ لأنها ليست مقصودة لذاتها، ليست يعني ليست عروضا، وإنما المقصود ماذا؟ الورقة ذاتها، الورقة ذاتها، لذا إذا تلفت الورقة ليس لها ماذا؟ ثمن ولا قيمة. يعني المقصود ماذا يا جماعة؟ يعني ذات الورقة أي ثمن تلك الورقة، وإلا قد تكون أوراق ماذا؟ متساوية، ولكن هذه ثمنها 100 وهي ثمنها 1000 وهي ثمنها 10 وهكذا. قال فإذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى مع أنه قال قد مال قد قال ما قال من جريان ربا النسيء في الأوراق النقدية دون ربا الفضل، إلا أنه قال والظاهر أنه يلحق بالذهب والفضة غيرهما مما كان ثمن الأشياء لأجل شبهة الثمنية، أي في كون علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية. وقال وإلا لو فتحنا هذا الباب لفتح باب الربا على مصراعيه، وسيرفع الربا في عصرنا وسيرفع الربا في عصرنا، لأن أكثر تعامل الناس إنما هو بالأوراق النقدية. فالشيخ العثيمين كما ترى يصرح بالإلحاق لشبهة علة الثمنية، وإلا فهو لا يقول إن العلة على التحقيق هي الثمنية. ذكر في الحاشية قال قد تقدم أنه من أصحاب القول الثالث، ليس إلا من باب الاعتذار عن اختياره لقول السعدي. وعلم أن ذكر ابن عثيمين في القول الخامس مع لولا شبهة علة الثمنية ضار مع قوله ما جرى في الأوراق النقدية لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، ولكن لأي شبهة فإننا نختار قولا وسطا، وهو ومن سبقه فهو يقول قد سلم فهو قد سلم مسألة الثمنية، لكن ليس سليما كاملا لأجل الشبهة. والشيخ العثيمين رحمه الله مع أصحاب القول الثالث بإجراء ربا النسيئة دون الفضل، ربا النسيئة دون الفضل. طيب قال فائدة وقد سئل شيخنا مقبل رحمه الله تعالى عن ذلك، فألحق الأوراق النقدية بالذهب والفضة وجعل العلة هي الثمنية، حتى لو تعامل الناس في أثمانها بالجلود أو الصدف قال فإنه يجري فيها الربا عنده. وهذا فيه دليل واضح لأن شيخنا رحمه الله تعالى كان ممن يقول بالقياس، لكن القياس الذي يراه صحيحا، القياس الذي يراه ماذا؟ صحيحا. وهذا يدلنا على ما كان عليه الشيخ رحمه الله تعالى وطريقة أهل الحديث، وطريقة أهل الحديث أنهم يتعاملون في القياس، لكن في القياس ماذا؟ الذي يرونه هو أنه جليا. قال أبو عبد الله هذا هو الراجح، يعني القول الخامس هو قول العلماء المفتين في هذا العصر، وينبغي لطلاب العلم أن يأخذوا بأقوالهم، ومن تضلع بالعلم النافع لا بأس أن يختار، وينبغي أن يذكر هذا الخلاف عند العوام، لأن كثيرا منهم يتجرى على المحرم بحجة أن المسألة خلافية. هو كما قال، وقال أيضا القول كما قال ابن عثيمين هو أن الأصل الحل، لا نتزعزع عن هذا الأصل، لكن لشبهة علة الثمنية والأجل الفساد الكبير الذي قد يحصل من هذا، وهذه مسألة مهمة جدا. وقد فتح ذكر كلاما أن إيش العلل أو إيش الفتن الذي حصلت بسببها، والحاصل أنه ما ذكر، الحاصل أنه ما ذكر أن الإلحاق يحصل فيه لعلة ماذا؟ لشبهة علة الثمنية، لشبهة علة الثمنية. طيب قال صدرت فتوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز وعضوية عبد الرزاق عفيفي والغديان وعبد الله بن قعود، قالوا في الجواب عن سؤال وأما الأوراق النقدية فقد صدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء صدر بالأكثرية وهذا مضمونه. قالوا إن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدين، فإن الورق النقدي السعودي جنس, وإن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته, وإنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية. طيب, أولا جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها وفي غيرهم الأثمان كالفلوس, وهذا يقتضي ما يلي: ألف, لا يجوز بيع بعضه ببعضه, يجوز بعضه بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا, فلا يجوز بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة. واضح, لأن ماذا, اختلفت أجناسها, فيجوز التفاضل لكن يجب إيش, التقابض. قالوا باء, لا يجوز بيع الجنس الواحد منه ببعضه بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد, فلا يجوز مثلا بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر ريالا سعوديا ورقا. واضح يا جماعة؟ طيب, جيم, قال يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد, فيجوز بيع الليرة أو الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر, وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريال سعودي ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد, لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد اشتراك الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. واضح, يعني حتى نسمي هذا ريال وهذا ريال, مثل ريال يمني وريال سعودي اشتركت في ماذا, في الأسماء, لكن هذا عملة قائمة بنفسها وهذا عملة قائمة بنفسه, هذا جنس وهذا جنس. واضح. قال والمقصود عندهم, قال أبو عبد الله, والمقصود عندهم بالريال فضة ريال مصنوع من فضة, وهذه الريالات كانت موجودة عندهم يتعاملون بها قبل 50 سنة, وكانوا آنذاك يتعاملون بالذهب والفضة كما كان الناس في اليمن يتعاملون بالريال الفرنسي. ثانيا وجوب زكاة, قال الآن رجعنا لكلام اللجنة الدائمة, قالوا ثانيا وجوب زكاتها إذا بلغت أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكملت النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها. يعني العلماء يقولون اللجنة الدائمة تفتي بأن عروض تجارة فيها الزكاة, فإذا كانت عروض تجارة فتكمل مع عروض تجارة, تكمل مع عروض يعني مع غيرها من الأثمان, تكمل مع غيرها من الأثمان, مع الأثمان واضح, إذا كانت تكمل مع غيرها من الأثمان واضح, لكن مع عروض تجارة يكون ماذا, في إشكال, إلا أن يكون عروض تجارة عندهم يثمن, فإذا كان يثمن فيلحق الثمن بالثمن. واضح يا جماعة؟ المهم هذه المسألة قد تقدمت معي في مسائل الزكاة, وأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن عروض تجارة ليس فيها زكاة. طيب, ثلاثة, عند قوله أدنى النصابين أي نصاب الفضة بخلاف ما هو مشهور بين طلاب العلم أن نصاب الأوراق النقدية إنما يكون من نصاب الذهب, وهذا فيما يظهر غير صحيح. يعني هذا ذكر الشيخ استطرادا مسألة الزكاة, يقول هذا فيما يظهر غير صحيح, بل نصاب الأوراق النقدية على أقل النصابين, وهو نصاب الفضة من حيث الجرامات يبلغ 595 جراما, يقدر يوم بثمانية آلاف أو 6000 أو 10000 بحسب جودته, وعلى هذا فالذي يمتلك اليوم 10000 ويحول عليها الحول فيجب أن يزكي عليها, وزكاتها 250 ريالا وهو شيء زهيد. يعني الآن هذا الأيام تقريبا في أيام نحو 50000, هذا قبل نحو 8 سنوات أو 10 سنوات كانت هذه سعر الفضة, الآن تقريبا نحو 50000, يعني تقريبا نحو 50000 هكذا. طيب, ثالثا, قالت اللجنة الدائمة ثالثا جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات. واضح, يعني رأس مال, فحكمها حكم الذهب والفضة. يقول إنسان يدفع إنسان 100000, يقول له على أن تأتيني بسيارة موديل كذا وصفها كذا إلى غير ذلك بعد شهر أو شهرين على ما يتفقان أو بعد سنة, فيكون حكمها حكم النقد القائم بذاته. طيب يا جماعة, قال فائدة, هناك فتوى اللجنة الدائمة بجواز صرف 9 ريالات من المعدن. المهم هذه مسألة أخرى نتركها, ويهمنا ها هنا أن نعرف هذه المسألة, وهي وهي ماذا؟ أن العملات الورقية الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجري فيها ربا الفضل وربا ماذا؟ وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة إذا كانت ماذا؟ من جنس واحد. والجنس الواحد معناه ماذا؟ ما تصدره الدولة، ما تصدره الدولة من عملة وتختلف من دولة إلى أخرى، فكل دولة نقدها يعتبر جنسا، كل دولة نقدها يعتبر ماذا؟ أو الأوراق نقدها تعتبر جنسا. وعلى هذا فإذا كانت أجناس فيجوز فيها التفاضل ويجب فيها التقابض. أما الجنس الواحد مثل اليمني، الريال اليمني بالريال اليمني، فيجب فيه التماثل ويجب فيه التقابض. وأما الريال اليمني مثلا مع الريال السعودي فيجوز فيه التفاضل ويجب فيه التقابض. هذا خلاصة ما يذكر في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.